إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر. طابت أوقاتكم وإليكم مساء لبنان الحر. مساع أمريكية لإحياء التفاوض وكليرفيلد عند قائد الجيش. إصرار رئاسي على تمديد مهمة اليونيفيل ومنع الفراغ الدولي جنوباً. تطورات لبنان والمنطقة بين جعجع والدوسري في معراب. الحرس الثوري ينفي التواصل مع ترامب ونتنياهو وكوشنير. ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس سلاحها. التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. اليوم ومع انتهاء مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران، حددت الأخيرة مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، فيما أكد الرئيس الأمريكي إجراء محادثات مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري، علما أن مسألة مضيق هرمز تفرض نفسها وبقوة كاختبار رئيسي لأي محاولة سواء لإحياء التفاهم أو للانتقال إلى مرحلة جديدة من التصعيد، لا سيما بعدما أصبح المضيق أحد أبرز ملفات التفاوض والضغط المتبادل. وفي انتظار أي مستجدات في هذا الملف، يتأكد أن ثمة إصرارا أمريكيا إسرائيليا على أولوية نزع السلاح وما يسري على غزة باشتراط تفكيك شامل لسلاح حماس للانسحاب والترميم يسري على لبنان، فمن دون نزع سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة لا الاعتداءات ستتوقف ولا الانسحاب سيتم. ومع غياب أي جديد حول الجولة 8 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفي ظل حماوة الميدان جنوبا، عنوان عريض يتربع في الواجهة وهو تمديد مهمة اليونيفيل ومنع الفراغ الدولي في الجنوب.
إذن رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد عرض اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف فيكل التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.
وبحسب مصادر عسكرية لبنانية لسكاي نيوز، فإنه تم الاتفاق بين العماد هيكل وكليرفيلد على مواصلة البحث بشأن آلية التحقق، ولا شيء نهائيا في هذا الإطار. أضافت لا توسيع لمناطق تجريبية جديدة جنوب لبنان ولا انسحاب للقوات الإسرائيلية حاليا.
عون يؤكد التزام لبنان تطبيق اتفاق الإطار كاملا وأهمية وجود اليونيفيل ويشدد على خيارين. مرسال العيلي.
تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من وفد نيابي يمثل مختلف التوجهات والكتل العريضة التي تحمل توقيع 86 نائبا وتطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل. الرئيس عون حي المبادرة وأكد أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه، فيما لبنان يطالب ببقائها، وشدد على أن المهم هو استمرار الحضور الدولي في الجنوب وفق خيار لبنان الأول، وهو التمديد لقوات اليونيفيل، وإما الخيار الثاني أي اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية تعمل بالتنسيق مع الجيش على دعم الاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وأمام وفد تاسك فورس فور لبنان أكد رئيس الجمهورية التزام لبنان تطبيق اتفاق الإطار كاملا وتعويله على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وإذ شدد الرئيس عون على أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية، فهو أشار في إطار آخر إلى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية. وفي بعبدة اطلع رئيس الجمهورية من وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي على التحضيرات لإقامة معرض إكسبيريا في تشرين الأول المقبل، ويتضمن الجديد في حقلي التكنولوجيا والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة بمشاركة لبنانية عربية ودولية واسعة. رئيس الجمهورية نشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقره مجلس النواب قبل أيام. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وفد مجموعة العمل الأمريكية زار لاحقاً رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد العمل على مسارين متلازمين: الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.
وكان الرئيس سلام قد تسلم من وفد نيابي نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل. وأكد سلام أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. أضاف سلام: أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص.
في معراب حضرت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وسفير السعودي فهد الدوسري على مدى ساعة من الوقت، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميشيان.
شريط الميدان مع بسام البيطار.
التصعيد الإسرائيلي بالأرقام بين 5 و 16 آب، متوسط القصف 137 مقذوفاً يومياً، من بينها السبت 208 والأحد 185. هذا التوثيق بحسب قوات اليونيفيل التي أعلنت أن إسرائيل رفعت بشكل ملحوظ نشاطها العسكري في الجنوب خلال الأسبوعين الأخيرين. وفي مستجدات اليوم تواصلت العمليات الإسرائيلية قصفا جويا ومدفعيا وتوغلات، وكانت لمرتفع علي الطاهر في النبطي الحصة الأبرز، حيث يستمر حصار العشرات من عناصر حزب الله والحرس الثوري، إذ ألقت مسيرات إسرائيلية مواد متفجرة على المنطقة. ومع استمرار تحليق الطيران المسير استهدف موقع الدبشة في النبطي، وسجل قصف مدفعي على زوطر الشرقية. في أقصى القطاع الشرقي سجل تمشيط بالأسلحة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء الخيام وأطرافها. في القطاع الأوسط توغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لميس الجبل بالتزامن مع قصف منازل. غربا استهدفت غارات المنصوري ترافقت مع قصف مدفعي على البلدة، إضافة إلى قصف بلدية بني حيان ومريمين وطلوسي، وأحرق الجيش الإسرائيلي منازل فيها وفي وادي سلوقي وعيترون. واليوم أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلتي طيران غير منفجرتين في بلدة كفرة بنت جبيل. في هذا الوقت جددت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوية شرح ما حصل في غارة أنصار فجر السبت.
كان هدف الغارة المدعو علي سمير الحاج حسن قائد كتيبة في قوة رضوان، وقد تم القضاء عليه إلى جانب عدد من إرهابيي حزب الله الآخرين. كما تواجد داخل مقر القيادة العسكرية الإرهابي أفراد من عائلة المدعو الحاج حسن، حيث لم يكونوا هدفا للغارة، وبذلك عرض حياتهم للخطر.
جملات تفجر رواية النترات، مرفأ بيروت كان بوابة إلى سوريا. سيمونا حتشيتي.
بعد 6 سنوات على انفجار مرفأ بيروت، يعود ملف نترات الأمونيوم إلى الواجهة من بوابة كلام جديد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، يفتح مجددا السؤال عن وجهة الشحنة والجهة التي كان يفترض أن تستفيد منها. كلام يعيد القضية إلى أصلها: من أدخل النترات؟ لمن كانت؟ ولماذا بقيت سنوات في العنبر رقم 12 على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورتها؟ أسئلة يجيب عليها الصحفي القضائي يوسف دياب عبر لبنان الحر.
السردية اللي بتتعلق بنقل شحنات من نترات الأمونيوم من مرفق بيروت إلى سوريا صارت شبه ثابتة، لأنه إذا ما صار مقارنة ما بين الكمية اللي أفرغت في العنبر رقم 12750 طن وما بين المواد اللي انفجرت اللي هي أقل بكثير، يعني تقريبا أقل بثلث الكمية، بدل على أنه في كمية أخرجت من المرفأ. طبعا في كتير شهود قالوا أنه في شحنات كانت تتحمل وتغادر المرفأ. هيدي الرواية موجودة من وقت اللي كان القاضي فادي صوان محقق عدلي واستكملت مع القاضي طارق بيطار، لكن كان في حظر أو منع أنه هذه المعلومات تتوسع، لأنه كان في تضييق كبير على التحقيق بهذا الموضوع، كما أنه تبين يعني للمحققين أنه مرفق بيروت ما في كاميرات مراقبة، لأنه كان في فئة من اللبنانيين عندها حق أنه تدخل وتخرج من المرفق اللي بده إياه من دون ما حدا يراقبه. أنا بستبعد أنه يكون التحقيق طمس، لا، اليوم التحقيق انتهى والمطالعة بالأساس قاب قوسين أو أدنى من أن تصدر عن النيابة العامة التمييزية وينقل الملف إلى القاضي طارق بيطار اللي بده يطلع القرار الاتهامي.
وبين الاتهامات والفرضيات والتحقيق القضائي تبقى الحقيقة الكاملة وحدها قادرة على تحديد المسؤوليات، لأن انفجار الرابع من آب ليس ملفا يطوى بل جريمة تنتظر جوابا قضائيا حاسما.
كيف سيتم تحصيل فواتير كهرباء إدارات الدولة شرب المخلوف؟
رفعت مؤسسة كهرباء لبنان سقف إجراءاتها مانحة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مهلة 5 أيام لتسديد فواتيرها ومتأخراتها تحت طائلة قطع التيار. وفي هذا الإطار علمت لبنان الحر أن المؤسسة أبلغت الإدارات والمؤسسات العامة بقيمة الفواتير المستحقة والمتأخرات المتراكمة عليها عبر كتب رسمية، وتسدد الوزارات فواتيرها عبر وزارة المالية التي تحول المبالغ إلى حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، فيما يمكن للمؤسسات العامة التسديد نقداً أو بواسطة شيكات أو عبر التحويل المصرفي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد المؤسسة على تحصيل مستحقاتها وتعزيز سيولتها المالية، بما يساهم في استمرار تأمين التغذية بالتيار الكهربائي وفق الإمكانات المتاحة. هذه الخطوة من شأنها تخفيف الأعباء المالية، فيما أكدت المؤسسة التشدد في الجباية وخفض التغذية في المناطق التي يرتفع فيها الهدر.
عطفاً على ما يتم تداوله حول نقل مواد كيميائية إلى مرج بصري، أكد مجلس الإنماء والإعمار في بيان أن أياً من الوزارات والمؤسسات المعنية بالموضوع لم تراجعه بهذا الخصوص أو تطلب موافقته أو حتى تعلمه بالأمر، وأوضح أن الموقع الذي وضعت فيه هذه المواد يقع ضمن الأراضي المستملكة من قبله. وإذ دعا الوزارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، أكد ما خلص إليه البيان المشترك بين وزارتي البيئة والزراعة لجهة ضرورة قيام مؤسسة الكهرباء باسترجاع هذه المواد ومعالجتها وفق الأصول.
نشرت لابورا تقريرا الذي يبين استمرار خطة إخراج المسيحيين من الدولة وسط الصمت المطبق والمستغرب للمعنيين، لافتة إلى أنه في المراسيم والتعيينات الصادرة من شباط 2026 حتى اليوم تم رصد مخالفات إدارية وقانونية لضرب الإدارة، إضافة إلى ضرب التوازن الطائفي في المراكز الإدارية والاستيلاء على المراكز المسيحية وغياب المداورة.
أوقفت قوى الأمن الداخلي لبنانياً وسورياً خطفا فتاة فلسطينية من مكان عملها في محلة الهلالي صيدا، وعثرت على المخطوفة في صيدا بعدما أطلقها الخاطفان.
أعلنت وزارة التربية جدول مواعيد الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2026 الطلبات الحرة، والتي تمتد من 26 آب لغاية 1 أيلول.
توقف عمل جهاز سكانر عند نقطة المصنع الحدودية بسبب عطل مفاجئ، على الرغم من تركيبه وتشغيله قبل فترة قصيرة، ويعمل جهاز فني على إعادة إصلاحه وتشغيله.
أفاد مندوبنا جورج كرم بسقوط السوري أحمد حسين دلالي من مواليد 1994 من الطبقة الخامسة في أحد المباني في محل الساحل علما كسروان، ما أدى إلى وفاته على الفور. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وبوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه.
جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز أن على إيران أن ترفع الراية البيضاء للاستسلام، وقال: ليس لدي جدول زمني محدد لإنهاء الحرب، ولست في عجلة من أمري، انتخابات التجديد النصفي لا علاقة لها بتفكيري. وأكد ترامب وجود قناة اتصال مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، مشيرا إلى أنهم بارعون في المفاوضات، لكنهم على الرغم من ذلك سيهزمون. من جهته نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تصريحات ترامب بما زعم وجود قنوات اتصال غير رسمية بين الحرس الثوري والولايات المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن بلاده ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل، وستشن هجوما إذا أخفقت الولايات المتحدة في تطبيق الاتفاق المؤقت المبرم بين الطرفين، وذلك في غضون أسابيع. وزير الخزانة الأمريكية حذر من فرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران. إلى غزة، حيث أفادت صحيفة إسرائيل هيوم بأنه تم الاتفاق بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبين مسؤولي الإدارة الأمريكية ومجلس السلام. تم الاتفاق على أن الشرط الأول لأي خطوة مستقبلية في غزة هو نزع سلاح حماس، وذلك تحت إشراف أمريكي وليس إشراف الدول الأخرى.
أرسنال يتوج بطلاً لمسابقة درع المجتمع الإنجليزي، ولانس يحرز لقب كأس الأبطال الفرنسية لكرة القدم. جورج الهاني.
أخبار الرياضة. أحرز فريق أرسنال لقب النسخة 104 من مسابقة درع المجتمع الإنجليزي بالفوتبول بعد فوزه الكبير على مانشستر سيتي 3-0 بالعاصمة الويلزية كارديف، وهذا اللقب 18 للفريق اللندني بهالمسابقة بتاريخه خلف مانشستر يونايتد ب 21 لقب قياسي. كمان بالفوتبول، توج فريق لانس بلقب كأس الأبطال الفرنسية بعد ما فاجأ باريس سان جيرمان وأسقطه بهدف وحيد حمل توقيع لعبه فلوريان ثوفان بالدقيقة 31. اختتم فريق ريال مدريد تحضيراته للموسم الإسباني الجديد بأفضل طريقة ممكنة بتغلبه وديا على شالك الألماني 3-0 بألمانيا. وبمباراة ودية تانية سحق برشلونة بطل الدوري الإسباني مضيفه بال سويسري 5-2 قبل ما يخوض مباراة أخرى قدام الأهلي المصري على ملعبه بعد بكرة الأربعاء، وهي الأخيرة ودياً قبل بدء مشاركته الرسمية بالليغا. واصل الألماني الدولي توماس مولر تألقه مع فريقه الجديد فانكوفر وايت كابس بعد ما سجل هدف ساهم بفوز فريقه على سياتل ساوندرز 2-0 ضمن منافسات الدوري الأمريكي، وهذا الهدف السادس لمولر هالموسم.
RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
حرارة معتدلة بالأيام المقبلة بسبب تأثير منخفض جوي ضعيف ومحدود الفعالية حتى يوم الأربعاء، حيث تستقر الأجواء وبتعود درجة الحرارة للارتفاع يوم الخميس.
ختاما إعادة للعناوين. مساع أمريكية لإحياء التفاوض وكليرفيلد عند قائد الجيش. إصرار رئاسي على تمديد مهمة اليونيفيل ومنع الفراغ الدولي جنوبا. تطورات لبنان والمنطقة بين جعجع ودوسري في معراب. الحرس الثوري ينفي التواصل مع ترامب، ونتنياهو وكوشنر ضابط أمريكي للإشراف على تسليم حماس سلاحها.
ختام النشرة أخرجها مارون بشعلاني. شكرا للمتابعة
وإلى اللقاء.